أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث مسوغات الكذب. وصلنا عند مسألة أطال فيها المصنف، يعني على كل حال لا تخلو من فائدة كما قلنا، ولكن سوف يذهب إلى نفس النتيجة التي قالها قبل ذلك. رأس المطلب أخواني هو هذا، أنه الآن المصنف أين كان إشكاله رحمه الله؟ إشكاله على هؤلاء أنتم، لكي نربط البحث صورة البحث. إشكاله هو هذا، بأنه أنتم أيها المشهور قلتم بأنه لا يسوق ولا يجوز الكذب مع التمكن من التورية في حال الاضطرار. فإذا كنت مضطرا وتستطيع أن توري فلا يجوز لك الكذب، لأنه سوف يخرج عن حالة الاضطرار. سألب انتفاء موضوحة بعد ماكو اضطرار لكي يقول نقول لك نسوق لك الكذب، فإذا لابد أن توري. الشيخ الأنصار عليه الرحمة أشكل، قال أنتم أيها المشهور لم تصرحوا بهذا الشرطين في مسألة الإيقاعات والعقود، العقود كالبيع مثلا، الإيقاعات كالطلاق مثلا أو العتق أو ما شاكل ذلك، ما لم تشترطوا ذلك. هذا أولا. بل أكثر من ذلك قلنا أن الشهيد الثاني في روضته وفي مسالكه في شرح على الروضة وعلى الشرائع هناك صرح بأنه بعدم اعتبار العجز عن أصلا في مسألة الإيقاعات والعقود لا يشترط العجز ماذا عن التوري، سواء عجزت عنها أو لم تعجز هو في النتيجة سوف يقع الطلاق ماذا غير صحيح. فلماذا هذا من واد واحد؟ ما مفروض ما تقوله هناك في الكذب قولوه أين في موردنا، وما لا تقوله هنا لا تقوله هنا، فلماذا هذا التفكيك؟ هذا تقريبا إشكال المصنف. بعدك ودخل بمسألة، على كل حال نحن قرأنا منها شيء، ولكن يعني ما شفت هذيك هي مهمة لكنها سوف ينتهي بالحاصل. الآن فقط نحن نقرأ المسألة مع التوضيح لنأتي إلى الحاصل، حاصل المصنف. إحنا بالأمس ذكرنا هذا وقرأنا شيء، لكن لكي نربط البحث واضح الإشكال أهم شيء. يقول المصنف عليه الرحمة بأنه بالنسبة هكذا، وبالأمس ذكرنا هذا بالنسبة لو جئنا إلى العقود كالبيع، هو لا يجبرك المجبر أو المكره إلا أن على صيغة التلفظ ببعته، أما القلب ما له ربط، فإن أردت البيع صار البيع صحيحا. فعليه المفروض، وهذا خلاف أنه مكره، خلاف أنه مكره، واضح هذا ما قلنا أشكلنا عليه، يعني ما أشكله المصنف. فالإكراه مثلا على سوف يكون الإكراه على البيع الواقعي يختص بماذا؟ بغير القادر على التورية، يعني هذا الذي يستكره على البيع متى يكون واقعا إكراه على البيع؟ في حالة أن هذا الإنسان المكره على البيع لا يقدر على التورية، أو أصلا لا يعرف بها، أصلا لا يعلم بها أو غير ملتفت إليها، وبالتالي إذا كان عارفا وملتفتا إليها وقادرا ولم يوري سوف يكون البيع صحيحا. هذا غير تمام، هذا غير تمام، لأن في كلا الصورتين هو المكره ما له ربط بحالتك القلبية، هو يريد أن تقول بعت ويرتب الآثار، هو يريد أن يرتب الآثار، يعني ينتزع البيت منك وهو وأنت مكره، واضح؟ على كل حال، فهنا يقول المصنف عليه الرحمة يعني هذا الشرط واقعا القدرة على التورية وعدمها إلزام بغير ملزم تقريبا، يعني ماكو ملزم له، واضح؟ وفي النتيجة سوف هو يكون قدر أو لم يقدر، ملتفت أو غير ملتفت، النتيجة لين يكون ماذا؟ البيع صحيحا. وهل يلزمكم مع التفصيل أن يكون في بعض تفصيلاته أن يكون البيع ماذا؟ صحيحا وهذا غير تام. على ذلك المصنف يعني ممكن من باب الرد على هذا الإشكال يقول لا، لابد أن نفرق بين المقامين. طب لماذا لا تفرق؟ تفريق بين المقامين الإكرام بماذا يتعلق؟ يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق أو الطلاق الحقيقي. لأن المكره يريد ماذا؟ أن تبيع حقيقة، يكرهك على البيع ماذا؟ حقيقة. أو أنه ماذا يريد؟ أن تطلق حقيقة. أي فبالتالي على هذا المعنى غاية ما في الأمر أن المكره لكي يتخلص يقول أنا فعلا بعدك ما بعته حقيقة، يوري، وأن كان هذا صار ظاهره حقيقة بالمفروض أنه ذاك أراد المكره، أراد من المكره ماذا؟ أن يبيع حقيقة، أن يطلق حقيقة. إذا طلق يعني أخذ منه زوجته مثلا، أبان عنه زوجته هذا الظالم، فعلى هذا لكي هو يتخلص لابد أن يوري لكي تبقى العلقة بينه وبين زوجتي، بينه وبين ذلك البيت مثلا. طبعا يوقع اللفظ ولا يريد المعنى، لكن تعلمون إرادة اللفظ وعدم إرادة المعنى هذا كما قلنا لا يكون موضوعا للإكراه أصلا، لا يكون موضوعا للإكراه. يعني مجرد قول بعت وطلقت من دون إرادة المعنى هذا غير المكره عليه. لاحظ هذا يعني بتعبيرنا سوف يكون موضوع آخر، يعني أنتم جنحتم إلى موضوع آخر. هو موضوع ماذا؟ احنا موضوعنا إذا المكره يريد حقيقة وهذا ما أراد حقيقة، هذا مضافا كما قلنا إلى أن الرواية أصلا خالية عن من؟ عن هذا القيد، أن قيد مثل هذه الحالات بالقدرة على التورية أو عدم القدرة على التورية. لاحظ. نعم، يعني بعبارة أخرى الإكراه يبقى موجود وإن هو حق يمكنه أن يتخلص من ماذا؟ من هذا الأمر بالتورية، أو يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى، لكن هذا كما قلنا لا تنظر إلى هو يكفي أنه ماذا؟ مكره، سواء أراد المعنى ما أراد المعنى، ورى ما ورى، استطاع أن يوري أو لا، في النتيجة هو مكره، وبلا إشكال هذا المكره عليه ماذا؟ باطل، لا يقع طلاق حقيقة ولا يقع ماذا؟ بيع حقيقة. هذا التفتت لها النقطة. النقطة الأخرى اللي استعرضها المصنف قال لا، فلنحتمل احتمال. إنه لو جعلنا الآن الإكراه من أفراد الاضطرار، يعني قلنا أن المكره هو الذي ماذا؟ هو الذي من يعني نفس الإكراه من مصاديق الاضطرار. إذا لاحظنا أن الإكراه من أفراد ومصاديق الاضطرار بأنه يأتي الكلام بأنه إذا هناك تورية ويستطيع أن يوري في مثل هذه الموارد في الإيقاعات والعقود، إذا استطاع أن يوري ماذا يلزمه؟ ما هو اللازم؟ اللازم ارتفاع عنوان الاضطرار. أحسنت، لا يوجد اضطرار، لا يوجد اضطرار أصلا لكي ماذا نقول العمل باطل. مدام هو يستطيع أن يوري لابد أن يوري، فما يصير عنوان اضطرار أصلا. واضح كما ادعاه البعض، إن ادعى أن الإكراه في النتيجة لابد أن يكون فيه عجز عن التورية، فعلى هذا يكون من من أفراد الاضطرار. أو قلنا لا، بأنه لا، هو ليس موضوعا هذا إذا كنا جعلنا الإكرام مثل الاضطرار، يعني موضوعا الاضطرار كان موضوعا واحدا، يعني له معنى واحد لغة وعرفا. وترى نجعل على مستوى الحكم فقط، يبقى الإكراه غير الاضطرار كما هم قربنا بما تقدم. لا أقول حكمهما أحسنتم واحد. فعلى هذا نقول أنه اختصاص رفع حكمه، يعني حكم المكره عليه نجعله وين؟ في صورة الاضطرار، يعني أنه إذا كان مضطرا فلا يترتب الآثار مثلا عليه، عدم ترتب الآثار. نعم، إذا قلنا جعلناه حكما، خب صحيح، يأتي مسألة مثلا التورية هنا، إذا أمكنه أن يوري ليتخلص جيد من هذا الباب. على يعني حاصل ما يمكن أن يقال بأن إذا قلنا بأن الاضطرار إما يحقق موضوع الإكراه أو يجعل الإكراه في حكم الاضطرار، واضح؟ على هذا المعنى لابد في مثلا نعتبر هنا ماذا؟ نعتبر قيد العجز عن التورية، وإلا إذا أمكن عن التورية بعد ما يكون اضطرار لا موضوعا ولا حكما، فمشكل بعد هنا. لاحظ المصنف عليه الرحمة كما قلنا أطال، لكن حاصل ما يريد أن يقول هكذا. الفرق بين المقامين، يعني بين مقام الكذب الذي نحن فيه لهم المشهور اشترطوا فيه ماذا؟ عدم القدرة على التورية، ومقام العقود الذي لم يشترطوا فيه عدم تمكنه ماذا؟ من التورية. إذن الحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من أين؟ من التورية. واضح؟ يعني صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، ما أوقعه أنه مكره عليه، فهذا بعد يدخل ماذا تحت عموم رفع عن أمتي ما أكره عليه. فالحاصل من أن المكره إذا قصد المعنى، إذا قصد العاقب أو قصد الإيقاع ويتمكن من التورية، صدق على هذا العقل أو هذا الإيقاع الذي أوقع أنه ماذا؟ مكره عليه، فيكون يدخل تحت عنوان ماذا؟ رفع عن أمتي ما أكره عليه، وعلى هذا تكون النتيجة ماذا؟ بطلان مثل هذا العقد أو بطلان مثل هذا الإيقاع كالطلاق مثلا. واضح؟ هذا إذا لاحظنا الإكراه بما هو إكراه. إذا قلنا لا، وأم بالنسبة لهذا الموردنا الآن، المصنف يرى قصد تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية، يبقى هو تحت عموم ماذا؟ ما أكره عليه. أما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية، في الكذب يعني يحلف الكذبة، فإذا كذب مع القدرة على التورية يقول هذا لم يصدق أنه مضطر إليه، ما كذا قالوا المشهور، فبالتالي لا يخل تحت عموم رفع عن أمتي ما اضطروا عليه، هذا على مذاق من؟ وعلى رأي المشهور. فإذا حصروا جواز الكذب بصورة الاضطرار بمعنى أنه عاجز عن التورية. إذا هذا الحاصل ما أرادوا بجملة واحدة، المشهور حاصل ما يريدون هكذا، بأن في الإيقاعات وفي العقود سواء استطاع أن يوري أو لم يستطع، في النتيجة تكون المعاملة باطلة لأنه يبقى تحت عنوان ما أكره عليه أو حتى ما اضطر عليه، أو نجعل تحت عنوان الإكراه، لاحظ يبقى، فتكون المعاملة هنا ماذا؟ هذا الإيقاع أو العقد باطل غير نافع، صحيح؟ بالنسبة للكذب لا، اشترط فيه يعني أن الكذب يجوز في حالة عدم ماذا؟ في حالة عدم القدرة على التورية، وأما معه لا يكون مضطرا فلا يجوز. واضح هذا حاصل ماذا؟ رأي المشهور. بالنسبة للمصنف عليه الرحمة يقول أنا حسب ما استظهرته من الأخبار التي تقدمت، كما قلنا أصلا ليست مقيدة أو أصلا آبية عن التقييد من هذه الجهة، فبالتالي يجوز مع الاضطرار، يعني الكذب يجوز مع الاضطرار سواء ور أو ور أو غير أو لم يور، لأن الروايات لم تلحظ العجز عن التورية لا في موضوع الاضطرار ولا في حكمه، واضح؟ وحتى لو قلنا بأنه ظاهر الروايات أرجعت الإكراه إلى الاضطرار، لكن هم نفس الشيء لم تلحظ التورية، فالشارع المقدس ماذا؟ رخص في ترك التورية في كل كلام أنت اضطررت عليه أو أكرهت عليه، مثلا ما أخذ التورية. واضح هذه النقطة؟ نعم. المصنف يقول إذا نحن والاحتياط نحتاط في البابين، نحتاطان في يعني نأخذ التورية أو إذا استطعنا بالتورية في الكذب جيد، احتياط حسن عقلي على كل حال، أو ماذا؟ وكذلك في باب الإيقاعات والعقود،
باب الاحتياط فقط،
باب الاحتياط. أحسنت، هذا مطلب تقريبا اللي انتهينا منه. خلينا نقرأ، واضح إن شاء الله بهالمقدار. هنا عندنا مسألة بعد انتهي من هذا البحث بعد خلاص. قال وصلنا عند هذه العبارة: فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها كما قلنا على التورية. ويمكن أن يفرق بين المقامين، بين مقام الكذب وبين مقام
التورية،
لا المقام اللي هو الإيقاعات والعقول، ومقامنا مقام الكذب يعني. ويمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي، نعم يعني حقيقة هو يريد أن يبيع ما يريدون منه الصورة، فبالتالي ما يلحق فيها بعد التورية وعدمها هنا، واضح؟ غاية الأمر قدرة المكره بالفتح المكره على التفصي عنه، على التخلص بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى. إذا يريد يتخلص يوقع الصورة من دون المعنى، لكنه غير المكره عليه، أنت ما أنت مكره على أن توقع الصورة من دون المعنى، ويريدون لا الصورة والمعنى، فهذا معنى حقيقة وما إلى ذلك. وحيث أن الأخبار عن الرواية خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، يعني عدم إمكان التفصي في حكم الإكراه، فالنتيجة الإكراه موجود وإن أمكن التفصي بإجراء، يعني الإكراه موجود سواء هو تمكن أن يطلق اللفظ ولا يريد المعنى أو لا أراد اللفظ والمعنى بعد مكرها، فالنتيجة يكون العمل غير صحيح، غير هذه المعاملة غير نافذة، واضح؟ وهذا بخلاف الكذب فإنه لم يسوق إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة، يعني ولا اضطرار مع القدرة على ماذا أخواني؟ على التورية. نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه، يعني موضوع الإكراه، عرفان أو لغتان، العجز عن التفصي، إيه كما ادعاه الباع. هذا إذا جعلنا الإكرام من أفراد ذا ولا بد بعد يأخذ حكم المضطرار، أو قلنا لا باختصاص رفع حكمه، يعني حكم الإكراه بصورة الاضطرار، بأن الإكراه يعني ليس من أفراد الضرر في الموضوع، بل يختص رفع حكمه، يعني حكم المكره عليه بصورة الاضطرار، أو بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه، يعني بمعنى أن لا تترتب الأثر على المكره عليه، إنما هو من أين؟ من حيث أنه مضطر إليه، من حيث هو مضطر إليه، لأنه هذا أفطار فلا تترتب ماذا؟ الأثار لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال، كان ينبغي فيه اعتبار العجز من التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليه. نعم إذا جعلناه الإكراه أما موضوعا أو حكما جعلناه في دائرة الاضطرار، نعم يأخذ حكم من هذه الجهة، إن قدر على التورية كان بها أو لم يقدر لا. واضح إن شاء الله هذه النقطة. الآن يلخص رأي المشهور، تقريبا المصنف عليه رحمه يلخص رأي المشهور، يقول والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية في الإيقاعات والعقود مثلا، صدق على ما أوقع أنه ماذا؟ مكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه، فيكون هنا البيع ماذا يكون؟ لاغيا البعض. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع مضطر إليه، هذا كله على مذاق من؟ على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه في أن العجز عن التورية لم يخف في موضوعها ولا حكمها. هذا معناه، واضح العبارة؟ كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، فيكون الإكراه طبعا مصاديق الاضطرار، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية، ومن مالها ربط، فالشاعر رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه. صحيح هو أنك نستطيع نقول ظاهر رواة أن الإكراه يرجع إلى الاضطرار، لكن لا من جهة التورية وعدمها، لاحظ. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع ماذا؟ الضرر به. هذا يعني خذ هذا المطلب، خذه واستفد منه، ولكن الأحواط التورية في البابين، باب الكذب وباب العقود والإيقاعات كما أشرنا. ثم إن أوضح المطلب، ثم إن الضرر المسوق للكذب هو المسوق لسائر المحرمات، هو المسوق لسائر المحرمات، يعني اللي يضطر للكذب يضطر لأي محرم آخر رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو أن كما قلنا تلك القاعدة المتصيدة المحظورات المحذورات الضرورات تبيح المحظورات كما قلنا. نعم ورد عندنا بعض الروايات أنه الإنسان لا ينبغي عليه أن يكل حتى لو فيه ضرر، كما في الرواية الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. هذه الرواية حملوها على الاستحباب، يعني على الإيمان الكامل وعلى الاستحباب. مثلا في مال ما يجحف صاحبه، ما يقول نعم خذوا هذا مالي خذوا مالي لنا أكل. لكن لو كان مالي مجحف أو عرضا أو كذا لا، أصلا يجب هنا هني بعد يكون الكذب واجب كما قلنا. وبعد أنه جهد أنه يفهم الرواية يقول لا حتى في الواجبات، يعني إذا قال هذه مثلا أختي هي زوجته، إذا كذب مثلا هذه زوجته إذا لم يكذب لن تنجى هذه الزوجة، قد يهتك عرضها قد تقتل. ما يقول والله لازم أصير صادق لا مو بكلام، مو الشرع هكذا. قد يكون البعض مشكلة البعض من العامة يأخذ رواية ويغفل عن سائر الروايات الأخرى، وهذا مشكلة موجودة. يعني مثلا يقرأ في تحف العقول، يقرأ في أي رواية أخرى أخلاقية ويحاول يطبقها بحرفيتها، هذه في قبالها طوائف من الروايات، دور الفقهية في الجمع بين الروايات يعطيك الحكم مو بالطريقة بكيفة. شوف بعضهم هكذا حتى في قضايا الأمر معروف عن يعني المنكر، يوقع نفسه في مشاكل اجتماعية ونفسية ويقع في محرمات نتيجة جهله بمقتضيات الأحكام الشرعية، نتيجة عدم اتباع لعالم. هو سمع هذه الرواية مثلا كذا كذا ويريد يطبقها ويصطدم مع المجتمع، مع يعيش في حالة مو هذا الدين. هذه المشكلة في هؤلاء للأسف نتيجة الجهل، وعنده حماس وعنده اندفاع لخدمة الدين ولكن من غير ضوابط، من غير آليات صحيح. هذه التأثيرات إليه نفس الشيء. الآن واحد يقرأ هذه الرواية حيث يضرك، لا حتى لو هتك عرضي، حتى لو حرق بيتي، حتى لو قتلت إخواني لن أكذب. من قال لك هذا؟ بالعكس الله أوجب، أنت مأثوم شرعا تدخل النار بسبب هذا الصدق الذي أنت تصور أنه صحيح. فنفس الشيء إمام الشيخ الأنصاري كما هو أعلامنا يحملون على أن هذه مسألة ماذا تحمل على الاستحباب أولا، وثانيا في غير ما هو مجحف. أما إذا كان يوصل حالة الاضطرار وكذا لا يجوز. واضح هذه؟ نعم يستحب تحمل الضرر المال الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير من عليه السلام في نهج البلاغة: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعه. قلنا الضرر والنفع العاديان صح التعبير، ليس صح التعبير اللي فيه ضرر مجحف. هذا مطلب. المطلب الآخر لطيف يختم به المصنف هذا البحث قبل نأتي نقطة ثانية، بعد ما عندنا مطلع ننتهي منه إن شاء الله. المطلب الثاني في هذه النقطة في الأمر الأول هو أن ورد عن أمتنا سلام الله عليهم روايات في مقام التقية في بيان الأحكام، وتعلمون في مقام التقية الإمام سلام الله عليه يظهر منه أنه يخالف الواقع، فهنا كيف نتعامل معه؟ يعني هل استغفر الله يكذب الإمام يعني اضطر إلى الكذب؟ نقول لا، هنا بالنسبة لكلامهم سلام الله عليه نحمله على معاني، يعني هم كما ورد عنهم سلام الله أنهم أرادوا معاني بعيدة لم يفهمها من، يعني أخرجوا أنفسهم بأنهم أرادوا معاني بعيدة. واضح؟ يعني بعبارة أخرى لا نحمل الروايات على ظاهرها، نعم للمكلف العادي ممكن هنا كما قلنا، بينما للمعصوم المنكشف له الواقع العالم بالحقائق لا يمكن أن يتصرف في هذا. نعم يتقي، ولكن الروايات الواردة تقية ماذا؟ أراد لها محامل ومعاني عديدة. هم ورد عنهم هذا الآن أيضا علماء نتعامل مع مثل هذه بمحامل بعيدة ومعان عديدة، كما ورد في الرواية بأنه أحد الرواة جاء إلى الإمام الصادق وكان في المجلس أبو حنيفة، وحنيفة تلمذ على الإمام قال لولا لولا السنتان لهلك النعمة. في هذا الصرير على كل حال جاء أحد الأصحاب ومحمد المسلم من الأجلاء عرض حلما للإمام، مباشرة بادر الجواب أبو حنيفة، قال حلمك كذا كذا كذا. قال الإمام صارق لقد أصابت وبستها. بعد فترة مثلا أو قليل خرج أبو حنيفة فقال محمد الإمام صلى الله عليه وسلم ليس كما قال لك أبو حنيفة الرؤية، تفسيرها تفسيرها كذا 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 كذا، موجود الرواية على كل حال. قال له يا ابن رسول الله أنت قلت لأبي حنيفة قد أصابت، شلون يعني؟ قال نعم قلت أصاب، ومقصودي أنه أصاب الخطأ. فعلا أصاب الخطأ، ما أصاب الهدف، ما أصاب الحق. لاحظ الإمام قال أصبت، لكن متعلق الإصابة ما هو؟ أنا مقصودي الخطأ. هذه كثير في رواية أهل البيت سلام الله عليه، مقصود التخلص مثلا، لأن هذا موالي للسلطة مثلا، أو ما تدري عن وضع هذا الرجل. الإمام يتقيه، يعني صار وجه علمي رقم كبير تروج للدولة أو غير ذلك أو على كل حال. نفس الشيء هنا الإمام مثلا نحمل هذا المعنى على نسأل الأخوة عليه الرحمة له كلام لطيف، أنا الوقت لا يسع لكن جيبه بهذا المعنى. يقول الأقوال الصادرة عن الأمة عليهم السلام تقية. يقول هذا صفحة 627 نفس اللي هو كتابنا مصباح، يعني مصباح الفقه للسيد الأخوة عليه الرحمة المعاملات مجلد 35 من الدورة. الأقوال صفحة 627 الأقوال الصادرة عن الأمة عليهم السلام تقية. يقول لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لإنجاء النفس المحترم. هذا لا أشكال شرعي وعقلي عقلائي يعني. قال الغزالي كذا على كل حال. وقد تقدمت يعني إجابة بأن من كلام غزالي فمهما كان في الصدق سفك دم من امرئ مسلم فالكذب فيه واجب، يعني يجب. لاحظ وقد تقدمت دلالة، يقول السلخوي وقد تقدمت دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا، بل هو من المستقلات العقلية التي طرحناها ومن الضرورات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين. وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين، ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر وجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال إذا قلنا بشرط التفات إلى ملازمة. هذا إيه بحثنا فيما تقدم. إذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأمة عليهم السلام في مقام التقية. فإن لو حملناها على الكذب السائق لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس. طبعا الآن الإمام اضطر إلى الكذب مثل أي مكلف آخر، هذا على التنزل الآن. هل فعل الإمام شيء خطأ؟ لا، بل فعل ما هو واجب عليه لحفظ نفسه وحفظ ماذا؟ أصحابه. هذا لا بأس به، مع أنه يمكن حمله على التورية أيضا. لا نقول أن الإمام كذا، عنده أساليب تورية قد يشترك فيها مع الآخرين، وقد ته أساليب تورية تخصه كإمام اطلاع على الحقائق كما مثل. وبذلك يتجلى لك اتضاح الناصبية المتعصب إمام المشككين صدر الظاهر الرازي، حيث لهج بما لم يلهج به البشر وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكٍ عن الزنديق سليمان بن جرير إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم، فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به، فإذا قيل لهم هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا إنما قلناه تقية، وهم التقية معهم أكثر من عدنا، على أن التفوه بذلك افتراء على أئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الآن يقول الأقوال الصادرة عن أمتنا في مقام التقية. أقول حاصل مراد أن ما صدر عن الأئمة عليهم السلام تقية في بيان الأحكام، وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك هذا ممكن لا محذور فيه، ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي، كان يراد من قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر. شلون؟ هذا رغم أنه موافق للعامة، لكن المقصود الإمام هذا يعني جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر قصة والاضطرار إلى لبسه، فيدخل تحت عنوان الاضطرار. واضح؟ ويؤيده تصريحهم عليه السلام بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات، في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال له رجل ما تقول في النوافل؟ قال فريضة. نوافل؟ قال ففزعنا وفزع الرجل. فريضة يعني وين احنا فوتنا فراغ نوافل ما نصليها؟ فقال أبو عبد الله: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي فريضة لست كما ذهبت، بل مقصود من فريضة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، بعد على كل حال هذا الشيخ عنده كلام آخر على كل حال. طبعا عنده تفصيل هنا بعد راجع الوقت ما يسع. نقرأ. واضح أن هنا قال: ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا، طبعا في كلام مفصل راجعوا وقت لا يسع. ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خم ونحو ذلك، يقول: وإن أمكن حمله على الكذب، قلنا لا يمنع العقل ولا الشرع، أنه يجب إذا كان فيه نجاة الناس ونجاة الآخرين، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه جواز الكذب من الأخبار، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور ماذا؟ جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس أو إلى اللبس. وقد صرحوا يعني نفس الأمة بهذا المعنى، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة ففزع المخاطب ثم قال: إنما أردت صلاة الوتر أو صلاة الليل صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يعلم الآن، ومن هنا يعلم يعني إذا ذكرنا أنه الذي بلحاظ شأنهم ومقامهم سلام الله عليهم، ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العام بكوني حدثا، مثل المذي مثلا، العام عندهم لو نزل المذي ينقض الوضوء، فبالتالي يجب عندهم ماذا؟ الوضوء. احنا لا، ما عندنا هذا، ما ينقض الوضوء. فيقول هنا فشلون، هل له الإمام يعني هذا الوجوب خلاف الواقع فكأن الإمام كذب؟ نقول لا نحمله على أنه خلاف الواقع، بل نحمله على يعني هل نحمله على التقية أو الحمل على الاستحباب؟ هنا نحمله على الاستحباب، يستحب تجديد الوضوء، الوضوء كما فرات الوضوء على الوضوء نورا على نور، والحمل على استحباب كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني عن الاستحباب، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، يعني بأن يريد الإمام من الأمر الاستحباب ويخفي قرينة المجاز، يعني كون أراد بالأمر الاستحباب، يعني الحاصل أنه إذا دار الأمر بين أن يكون قول الإمام خلافا للواقع تقية أو موافقا للواقع ولو مجازا، نحمل على ماذا؟ على الثاني. يعني مثلا إذا قال الإمام توضأ عقيب المذي، ودار أمر توضأ بين الاستحباب حتى يكون صورة الأمر بلا قرينة تقية وبين كوني تقية، حيث يكون أصل توضي خلاف الواقع، ماذا نحمله؟ نحمله على الاستحباب، بأنه الأليق بشأنهم. طبعا في كلام ونقاش وذا بعد تركوا في دراسة أعلى في محلها. احنا عادة في الخارج أساتذة الخارج يذكرون هذا المطلب. هذا تمام الكلام واضح إلى هنا بهذا المقدار. إلى هنا بحمد الله انتهينا من المسوق الأول. عندنا المسوق الثاني هو ما فيه لا أشكال ولا ريب هذا ولا تأتي المناقشات التي تقدم. وهي مسألة ماذا؟ من مسوقات الكذب ومجوزاته إذا أراد الإصلاح. وصى بها أمير سلام الله في آخر وصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة، يعني الصلاة المستحبة واقعا. إنسان لو تعالى يصلي ركعات مستحبة ويصلح بين الاثنين ثواب كبير، أن يصلح بين له ثواب كبير يصلح بين الاثنين. هذا بلا أشكال معنى روايات صحيحة فيها وواضحة الدلالة على المطلب. ما عندنا شيء تقريبا، خلينا نقرأ. قال هني السيد خوي نفس الشيء يقول هم حتى عند الفريقين هذا المعنى. يقول في صفحة 631 يقول عليه الرحمة الخوي: جواز الكذب لإرادة الإصلاح. قوله الثاني مسوغات الكذب إرادة الإصلاح. أقول لا شبهة في جواز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين في الجملة عند الفريقين، يعني في الجملة، يعني بلحظة ما يؤدي إلى مفاسد أكبر. من هنا جعلناه القضية المهملة في الجملة، مو بالجملة مطلقا. لا، قد يكون الإصلاح يؤدي إلى مفاسد أخطر. لا شبهة في جواز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين في الجملة عند الفريقين نصا وفتوى. وتفصيل ذلك أن النزاع والبغضاء بين المتخاصمين تارة يكون من كلا الطرفين بأن يكون منهما حربا للآخر وقاصنا لإيقاع الضرر به، وأخرى يكون الحقد والنفاق من طرف واحد كأن وشى إليه نمام على أخيه كاذبا فحقد عليه. وكلا القسمين مشمولان لإطلاق ما دل على جواز الكذب في مورد الإصلاح. ويمكن الاستدلال على جواز الكذب للإصلاح بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي أصلحوا بين المؤمنين إذا تخاصموا وتقاتلوا، واتقوا الله، يعني في ترك العدل والإصلاح. يعني لا، يعني الترك خلاف العدل، خلاف التقوى. التقوى مقتضاها أن تصلح. نعم، يبدو أن نلتفت لها النقطة. قالت الآية هكذا: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني بالإصلاح، واتقوا الله، يعني هناك ما يجوز لك أن تترك هذا الإصلاح خلاف التقوى لعلكم ترحمون. إذن أطلاق الآية تشمل كلا هذين الموردين. واضح إن شاء الله هذه النقطة. نأتي للكتاب. قال الثاني من هنا استدل طبعا مجموعة من الروايات على هذا المعنى. قال الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح. ففي صحيحة معاوية بن عمار: المصلح ليس بكذاب، ونحوها. رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربة، لأن الحرب خديعة فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح، فهذا جيد، ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. هنا يسألكم طبعا ناقش الشيخ الأنصاري، هنا يأتي وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاث في استثناء هذه الثلاثة روايات، يعني وبنفس الشيء روايات بهذا المضمون روايات كثيرة مثل هذه الروايات الثلاث. يعني وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له: جعلت فداك، وما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، تقول: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا وكذا خلاف ما سمعته، يعني بحيث أن الطيب نفسه يرتفع عن حالة الحقد والحسد عن أخيه المؤمن، فهذا من الإصلاح. وعن الإمام معلته وعن الصدوق في كتاب الإخوان عنده كتاب الشيخ الصدوق اسمه الإخوان، يذكر روايات مرتبطة لطيفة بإخوان والعلاقة الاجتماعية بين المؤمنين. وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن الرجل لا يصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه، يصدق لكن يؤذي أخوه، فيكون كذابا عند الله، يعني أدى مفسدة. هو صدق ولكن أدى لمفسدة الكذب والعياذ بالله. لاحظ، وإن الرجل لا يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا. واضح هذا نعم. وهذا بس في كثير، حتى في نقل الخبر مثلا، إنسان تنقل له خبر وأنت صادق لكن قد يؤدي إلى أضرار به، يؤدي به إلى أن يغمى عليه. لا، أنت تلطف في نقل الخبر أو اكذب في نقل الخبر في إذا المصلحة أقتضت ذلك. واضح. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية كما أشرنا فيما تقدم، يعني في الكذب، هذا في الكذب الذي فيه صلاح لا يشترط فيه ماذا؟ التورية. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام. واضح. وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاته مقتضى يعني لاحظ أنه تعجز عن التورية، لكن الظاهر هذا كما قلنا بعد. ثم أنه قد ورد، هذا المطلب، ثم أنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الآه والله العالم. نسى الأخوي عليه الرحمة يناقشه، نسى الأخوي له مناقشة يقول، هنا طبعا مناقشة نسى الأخوي بأنه لا، ما مطلق لا. نعم، لكن الظاهر يرد عليه. اي لانه مثل هذه الروايات التي قالت بجواز الوعد كذا، هذه روايات ماذا؟ ضعيفه السند، فلا تقيد تلك الروايات المطلقه الداله على حرمه الكذب مطلقا على الاهل او غير الاهل، فعند اشكال من هذه الجهه. نعم، توري بعد سو توريه تخرج من هذا الحرج مع الاهل. أخذ بعض النساء ما يقدروا الظروف، ما يقدروا ظرف الزوج، والأطفال كذلك يقولون أن الزوجة والصغير يحسبان أن الزوج على كل شيء قدير. الزوج مثلا كل شيء يقدر عليه، جيب كذا جيب كذا. خب لا، إذا لا يستطيع مثلا يوري عليه، يقول ذهبت ورأيت الباب مغلقا، نقصد مثلا باب المدرسة مو باب المحل مثلا. يرزق صحيح. إيه، لكن في حالة الحرج مثلا لكي لا يقطع الأمل يقول كذا لكذا، يوري يعني. بعد ذاك إذا استطاع شيء آخر، ماذا لم يستطع ماذا يفعل؟ أي نعم. فهنيس الأخوي عليه الرحمة يقول هذه الرواية التي هي يعني استفاد من مصنف الجواز، يقول رواية ضعيفة السند فلا تصلح للتقيير، فتبقى الإطلاقات الدالة على الحرمة على حالها. بهذا بحمد الله انتهى بنا الكلام والمطاف في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الكذب. فاطلنا فيها لكن الحمد لله انتهينا منها بسلام. إن شاء الله تأتي الحديث في المسألة 19. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.